أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو استأجرت المرأة أو أجرت المرأة نفسها للإرضاع من دون إذن الزوج. قلنا هذا لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر عن أحد احتمالين، إما مع منافاته لحق الزوج في الاستمتاع وما للزوجة عليها من أداء حق في البين، وإما أنه غير مناف. في صورة عدم المنافاة المقتضي لصحة الإجارة موجود والمانع مفقود، لكن رغم هذا على ما هو منسوب للشيخ قدس سره في المبسوط وفي الخلاف، وأيضا نسب إلى ابن إدريس في كتابه وموجود في الشرائع وفي الجامع بعض المتقدمين والأواصف في البيت، ذهبوا إلى أنه حتى في صورة عدم المنافاة لا تجوز حينئذ الإجارة من دون إذن الزوج. وربما يستدل على ذلك بجملة أدلة ثلاث. الدليل الأول، بمعزلا أنه منافعها أو خلبانها بالخصوص، الدليل الأول أنه حينئذ لا يجوز للمرأة ذلك إلا بإذن الزوج في البيت، وإذا ما أذن الزوج حينئذ لا يجوز لها الإرضاع حتى ولو لمنافي الإرضاع مع حق الزوج في البيت، وكأن حركات المرأة لابد أن تكون بإذن الزوج. يعني هلا إذا بدنا نعطيها تقرير، المرأة مطالبة مثلا أنه تهتم وتعتني بزوجها، مش انه ترضع زوجها، يعني تهتم حينئذ وتعطي الاولويه لزوجها، فلو اشتغلت مثلا بالارضاع او بغير الارضاع مما مش انه بينافي حق الزوج، مما يلهيها حينئذ عن حق الزوج في البين بحيث انه لا تؤديه بشكل مطلوب، هنا حينئذ لا يجوز. فحينئذ كل منافع المراه أو كل إجارات المرأة لابد أن تكون بإذن الزوج، باعتبار مش أن الزوج مالك حينئذ تلك النافع، لا، باعتبار أنه حينئذ هذه المنافع وإن لم تتنافى مع حق الزوج في الاستمتاع إلا أن هذه المنافع إذا ما تشاغلت بها المرأة سوف حينئذ تلهيها، وسوف حينئذ لا تجعل الأولوية حينئذ في واجباتها هي حينئذ حقوق الزوج في البيت. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يستدل به وهو أن المنافع كل منافع المرأة هي ملك لزوجها في البيت، وبالتالي حينئذ لا يجوز لها أن تؤاجر نفسها للغير إلا بإذن الزوج، لأنها تملك منفعة هي للزوج في البيت. يعني كأنها طريقة المرأة وما ملكت لزوجها. الدليل الثالث، يمكن أن يستفاد مثلا من بعض الأدلة والروايات أنه مثلا أنه هو أملك بأمرها، أنه قبل الزواج هي أملك لأمرها، بعد الزواج هو أملك لأمرها في البين، وإذا طلب من شخص أن يزيد لشخص مرة صلى الله عليه وآله عن قوم يزيدون لصنم لشيء نهاهم صلى الله عليه وآله عن ذلك، وقال لو أمر لشخص أن يسجد لشخص آخر لأمرت الزوجة أن تسجد مثلا لزوجة، من مثل هذه الأدلة المبالغة في الحرص على واجبات وحقوق الزوج والاهتمام بها وعدم فواتها وعدم تضييعها في البيت. في الدليل الثالث وهو أنه خصوص اللبن، لأنه مش إذا استؤجرت للإرضاع مش لأنه بس هيك تحضن الوالد، بل لأجل اللبن الموجود فيه. خصوص اللبن هو ملك حينئذ للزوج، ألا يقال بأن الزوج هو صاحب اللبن في البيت؟ فبالتالي حينئذ إذا ما كان اللبن ملك للزوج ملكا للزوجة في 40، فلا يجوز حينئذ أن تؤجر نفسها للغير من دون إذن للزوج، تؤجر نفسها للإرضاع من دون إذن للزوج، لأنه تصرف فيما هو ملك للغير، ولا يجوز ذلك من دون إذن ذلك الغير. هذه جملة أدلة ثلاثة حينئذ ربما يستدل بها أصحاب هذا المسلك في 40، يعني حتى بالمنافع، حتى فيما لو كان الإرضاع غير مناف مع حق الزوج في الاستبداع في 40. إلا أن هذه الوجوه الثلاثة كما ترون يعني أشبه بالوجوه الشاعرية منها بالوجوه العلمية. أما بالنسبة للوجه الأول حينئذ لا يوجد عندنا أن المرأة لا يجوز لها أن تؤاجر نفسها حينئذ من دون إذن الزوج في البيع، ما في عندنا إذا كانت المرأة بالغة وعاقلة ورشيدة في البيع. قبل ما نجي للإيجار في البيع، لو كان عندها بيت مثلا ورثته من أبيها قطعا بجوز لتبيعه، أذن الزوج أو لم يأذن الزوج بيكون بيعها نافذ بلا شك، لأنه مش هتتصرف فيما للزوج حينئذ سلطان عليه حتى يحتاج إلى رضا وإذن الزوج. وهكذا قد تأتيها عطايا وهدايا، هل يشترط في أن تقبل تلك العطايا والهدايا إذن الزوج؟ قطعا ما أحد حينئذ ادعى ذلك، وما أحد حينئذ زعم ذلك في البيت. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه المرأة حينئذ مالكة و لتصرفاتها في البين، وليست يعني ليست بالقاصرة، وليست حينئذ بالمحجور عليها وممنوعة، وليس لها ولاية على التصرف فيما لها سلطان عليه إلا بإذن الزوج في البين، بعد أن تبلغ وتكون عاقلة ورشيدة حينئذ في البين، بل بعقلها ورشدها هي التي أعطت حينئذ الإذن، وصار للزوج سلطان مثلا على بضعها في البين، ومن دون ذلك لم يكن له هذا السلطان في البين. فحينئذ هذا الكلام لا يرجع له محصل، له عدة مفاسد ولوازم غير التالية غير التامة في البين. من أهم حينئذ تلك المفاسد أنه سوف لا يصح بيعها لأموالها، سوف لا يصح لها أن ترضى وتقبل مثلا بهبة أو بأي شيء إلا بإذن زوجها، وإذا ما أحد يلتزم به في البين، بل حينئذ معاملاتها طربا تكون نافذة، ولا يحتاج نفوذ هذه المعاملات سواء بأن تبيع وتنقل عن ملكها أو أن تدخل في ملكها، لا تحتاج حينئذ إلى إذن الزوج في البين. إذا بالنسبة للدليل الأول، الدليل الثاني يعني إذا الدليل الثاني مصادر على المطلوب، أشبه بأن المرأة وما تملك هي ملك لزوجها، وإذا حينئذ ما أحد يلتزم به في البين. إذا لم تكن المرأة هي بحد ذاتها مثلا أما في البيت، واضح قطعا لا تكون لا هي لا رقبتها لا عينها ولا تصرفات تلك المرأة مملوكة حينئذ لزوجها في البيت. فإذا لم يكن الأمر كذلك، منافع المرأة طرا هي تحت سلطان المرأة تكوينا، فتكون حينئذ لها تمليكها حينئذ لمن شاءت مجانا أو على وجه حينئذ المعاوضة في البين، لكن بشرط واحد أن لا يكون هنالك منافات، وهو هذا الفرض الأول أنه ما في عندنا منافات في المقام. وإنما الكلام بالنسبة للدليل الثالث الذي استدلوا به، وهو أن لبن المرأة هو ملك لزوجها في البين، الذي قال له أنه صاحب اللبن في البين، فلا يجوز لها أن تؤاجر نفسها للإرضاع ما لم يأذن الزوج لأن التصرف فيما هو ملك للزوج. أولا هذا أخص من المضدر، ليس دائما حينئذ سوف يكون لبن ملك للزوج للزوج الفعلي، قد يكون يعني صاحب اللبن بالأساس زوج حينئذ ماضي طلقها هلأ مثلا، خلينا نفترض في الساعة العاشرة، الساعة مثلا الواحدة مثلا وضعت حملها في البيت، خرجت حينئذ من العدة بلا أي إشكال، وصارت يجوز لها أن تأخذ أي مثلا شخص، تزوج حينئذ شخص آخر وبعده اللبن لبن الشخص الأول، هنا حينئذ ماذا تقولون؟ ليس اللبن لبن حينئذ الزوج الفعلي، وإنما لبن الزوج السابق مثلا في البين. وهذا ماذا تقول؟ هذا أولا. ثانيا إذا قلنا بأن الزوج صاحب اللبن، صاحب اللبن يعني هو الأساس، لأنه انه ببذرته حينئذ حملت ووضعت حملها في البين، ومن ثم كان حينئذ اللبن بهالمعنى صاحب اللبن، والا ليس صاحب اللبن بمعنى ان يكون هو مالك اللبن، والا حينئذ الادله التي دلت على جواز حينئذ ان تؤاجر او انه لها للمراه ان تمتنع ان ترضع المولود الذي له للزوج الذي قد يكون هو ابن الزوجه في البين، لها ان تمتنع عن ان ترضعه حتى حينئذ تاخذ اجرا على ذلك، واذا تعاصروا في الاجره فربما ترجع له اخرى كما في بعض الايات القرانيه التي مفادها واضح حينئذ في هذا المجال. هنا ماذا حينئذ تقولون؟ يعني على اي شيء اخذت الاجره؟ على مجرد الحضانة في البين؟ قطعا، على كل هذه الارضاع من مستلزمات، انه اخذته ضمته الى صدرها واوجرت حينئذ صدرها في فمه في البين فكان لبنا حينئذ ينتفع ويستفيد منه مثلا الطفل والرضيع في البين، هذا كله حينئذ دليل على ان اللبن لا يكون ملكا للزوج انما يكون ملكا للمرأة، فاذا ما كان ملكا للمرأة حينئذ هو تحت سلطانها بيدها وبمن اختياره ان تضعه حيث شاءت حينئذ في البين مجانا او على وجه العوض. يمكن تخلف له صبي، ما تروحش ترضع له ابنه، تروح ترضع ابن الناس في البين، ما بترضع له ابنه على الا باجره، بس بترضع له ابن الناس مثلا بلا اجره في البين، لا حينئذ ذلك، وليس بوسعه ان يمنع حينئذ عن ذلك اذا ما كان هذا الارضاع سخرة، فضلا عما اذا كان الارضاع على وجه الاجره منافيا مع حق الزوج في الاستمتاع في البين. هذا تماما يرتبط ب بالنسبة للشق الأول مثلا، وهو فيما لو كان الإرضاع لا ينافي مع حق الزوج. هل حق الزوج حصل الماتن هنا كما قلت لكم فقط بمسألة الاستمتاع، وإلا مسألة حق الزوج بالخروج وإلى آخره كما لو كان الإرضاع مستلزما للخروج إلى بيت أهل الرضيع مثلا في البيت، هذا مطلب آخر وأشرنا له تذكروا فيما سبق، ونفس النقطة التي حينئذ تتابع مطلقا منافيا مع حق الخروج في البين، او انه لا مع حق الخروج فيما لو كان مضيعا ومفوتا لحق الزوج في الاستمتاع في البين، واذا تقدم انما الكلام حينئذ فما ذهب اليه الشيخ قدس سره في الخلافة والمبسوط وابن ادريس رحمه الله عليهم، وهكذا نسب الى المحقق رحمه الله عليه في الشرايع وإلى الجامع في البين غير التام في النقطة، إنما الكلام في الصورة الثانية وهي فيما لو كان الإرضاع منافيا مع حق الزوج في الاستمتاع في البين، هل حينئذ يجوز لها أن تؤجر نفسها بلا إذن الزوج أو أنه لا لابد من إذن ابن الزوج؟ هنا الكل حينئذ اشترطوا إذن الزوج، بحيث لو آجرت نفسها من دون إذن الزوج كانت تلك الإجارة باطلة في البين. الدليل على البطلان كما مر معكم في محله، هنالك جملة وجوه ستة، إذا ما أضفنا إليها الوجه ذكره السيد الخوئي هنا بخصوص هذه المسألة صار مجموع الوجوه سبعة. الوجوه الستة تقدمت معنا، نذكرهم بشكل سريع ما فيهم شيء. حاصل الوجه الأول اللي تقدم معكم وهو أنه يشترط حينئذ في الإجارة إباحة المدفع، إذا لم تكن الإباحة إذا لم تكن المنفعة مباحة بأن كانت محرمة لا تصح إذن الإيجار، ومن ثم مر معكم أنه لا يجوز استئجار الحائض لكنس المسجد في البين أو الجنب بقيد أن يكون جنب، أنه بالجنب اختياري الجنيب إله، يعني في يرفع الجنيب بالغسل، أما بالحائض لا، طالما حينئذ ترى الدم ليس الحائض اختياريا بالنسبة لها، هذا مثالهم بالنسبة لإجارة الحائض لكنس المسجد في البين، أو لا استئجار مثلا الدابة ليحمل عليها الخمر أو السفينة يحمل عليها الخمر، ومرت معنا إذا تتذكر، يعني مش استأجره ليحمل عليه حينئذ متاعا في البين واتفق أن حمل الخمر، لا استأجرها لحمل الخمر، يعني بقيد أن يكون حينئذ المملك هو حينئذ منفعة حمل الخمر في البين اللي هي حرام، أو استأجر مثلا الحانوت لإحراز مثلا الخمر، أو استأجر مثلا هذا مثلا شو اسمه أدوات حفظ الصوت في البان لأن يسمع فيها مثلا الغناء في البان والمجالس اللهوية المتعارفة عند أهل الفسوق والعصيان في البان. هنا حينئذ مر معكم أن الإجارة تكون حينئذ باطلة في البان. هلأ الشاهد من هذا الكلام أنه حيث حينئذ وجب عليه تأدية حق الزوج من الاستمتاع في البيت وكان الإرضاع منافيا لحق الزوج في الاستمتاع فيكون حينئذ هذا الإرضاع محرم. ليش؟ لأنه وجب عليها أن تمكن الزوج. إذا وجب عليها تمكين الزوج الإرضاع ضد خاص بالنسبة له وجوب لتمكين الزوج في البيت وقد وجب الأول فيحرم حينئذ الإرضاع بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص في البعض والنهي حينئذ عن هذا الضد الخاص مش لح نقول أنه النهي يقتضي الفساد حتى لو حتى يشكل علينا بأن ذلك بالنسبة للنهي النفس المولى وليس بالنسبة للنهي الغيري ولو سلمنا هنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فالاقتضاء اقتضاء نهي تابعي وليس نهيا نفسيا في البعض لا فقط من نقول أنه بالأمر حينئذ بوجوب تأدية حق الزوج حرم عليها حينئذ كل ما ينافيه ويخالفه من جملة ذلك حينئذ أن ترضع الغير وأن تؤجر نفسها لإرضاع الغير فيكون متعلق الإيجار له الإرضاع حينئذ عمل محرم في البيت وغير مباح مع أنه اشترط في صحة الإيجار إباحة حينئذ العمل وإباحة متعلق الإيجار في إيجارة الأعيان ذلك اشترط في إجارة الأعمال اشترط ذلك أن تكون المنفعة في إجارة الأعمال مباحة فلا يستأجر شخص للغناء مثلا على سبيل الفرض واضح وأن تكون المنفعة في إجارة الأعيان أيضا مباحة فلا يستأجر الدار لإحراز الخمر بهذا الذي حينئذ تقدم هذا الوجه الأول وهذا الوجه تقدم أيضا جوابه معكم بما لا مزيد عليه في البيان وهو أن النهي في المقام لو كان فهو نهي غيري تبعي لا يستلزم في المقام مش الفساد والبطلان لا لا يستلزم الحزازة والمبغوضية والمنقصة والكراهية في البيان ولو بمرتبة مخففة وضعيفة حتى يكون هو النهي أو المبغوضية المنظورة والمشترط حينئذ عدمها حيث اشترط الإباحة بالنسبة للمتعلق الإجارة في البيان على كل حال وهذا مبني على أن الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده على مسلك التلازم ومسلك المقدمية ومر كل ذلك أنه لا يرجع عليه محصن هذا ما يرتبط بالنسبة للوجه الأول الوجه الثاني وهو أن هذه المرأة بنرجع للمنفعتين المتضادتين في البيت مر معنا إذا تذكروا في بعض البحوث السابقة من نفس الفصل السابق وهو أن منفعة الإرضاع مضادة ومنافرة ومعاندة وجودا مع منفعة مثلا الاستمتاع وما يتلو الاستمتاع من تمكين الزوجة من تمكينها نفسها حينئذ للزوج في البيت طيب إذا وجب عليه حينئذ ذلك التمكين أو فقول مش وجب ملكت حينئذ منفعة الاستمتاع للزوج بعقد مثلا النكاح ملك حينئذ الزوج هذه المنفعة من الزوج اللي هو عبارة أخرى عن ملك البضع لأن ملك البضع شو يراد أنه يعمد الزوج إلى البضع فيبيعه مثلا أو يؤجره للغير هذا مما لا يلتزم به أحد وإنما ملك البضع بمعنى أن ملك الاستمتاع حينئذ في البيت أزر من هذا المعنى لا يراد فإذا ما ملك الزوج من الزوجة حينئذ منفعة الاستمتاع في البيت أي منفعة أخرى في عرض هذه المنفعة إذا كانت منافية ومعاندة وجودا وتحققا مع منفعة الاستمتاع تكون تلك المنفعة حينئذ غير مملوكة في البيت أو فقل تكون مملوكة على نحو البدلية إذا اللي تقدم عن تكون المملوكية للجامع ما بين منفعة الاستمتاع ومنفعة مثلا الإرضاع مثلا الغير في البيت فإذا ما كان الأمر كذلك وقد فالملكية لهما لا تكون ملكية تعيينية ولكل منهما بشكل عرضي في لامتناع ذلك واضح ونقطة ذلك تقدمت معكم وهو أنه في منفعة الأعمال في البين، حتى تكون تلك المنفعة مملوكة لابد وأن تكون مقدورة، واضح؟ فإذا لم تكن المنفعة مقدورة فحينئذ لا تكون مملوكة له فيما، مثلا ما عنده قدرة على في الفرض على أن يطير به مثلا إلى القمر في البين، ما في شيء يجي ملكه هذه المنفعة، لأن شرط التمليك أن يملك شيء فرع أن يكون مملوكا له، ومملوكيته له فرع القدرة، فمع عدم القدرة لا يجوز. وعدم القدرة مرة يكون ذاتا أنه مش قادر، وأخرى ذاتا يكون قادر بس جمعا لا يكون قادر. في المقام ذاتا حينئذ قادر المرأة على الإرضاع، بس جمعا بينها وبين الاستمتاع مش قادر لمكان المنفات. إذا بدت ترضع فاتت حينئذ منفعة الاستمتاع، وإذا بدت تمكن فاتت منفعة الإرضاع في البين، فلا تكون مالكة لكلتا المنفعتين جمعا وعرضا في البين، وإنما تكون مالكة لهما على نحو البدلي. وقد ملكت بموجب عقد النكاح منفعة الاستمتاع للزوج، فلا يقع لها حينئذ ملكية منفعة الإرضاع في البين حتى تملكها للغير بموجب عقد الإيجار. فنقول عقد الإيجار باطل في البين، ليش؟ لأنها غير مالكة لمنفعة الإرضاع. ليش مش مالك منفعة الإرضاع؟ لعدم القدرة. ليش ما في قدرة؟ لمكان المعاندة والمنافرة الوجودية. عدم القدرة مش ذاتا، إنما عدم القدرة جمعا في البين. ليه؟ لمكان المنافرة والمعاندة الوجودية فيما بين منفعة الإرضاع ومنفعة الاستمتاع. وقد ملكت منفعة الاستمتاع للزوج بعقد سابق له عقد الإيجار، فلا يبقى لها منفعة، فلا تبقى قادرة على منفعة الإرضاع في البين ولو جمعا، مش ذاتا في البين. ذاتا هي قادرة في المقام، فلا يبقى لها القدرة، فحينئذ لا تكون تلك المنفعة مملوكة لها حتى يصح تمليكها ل يعني صاحب لوالد مثلا الطفل، لمن له المولود في البين. هذا الوجه الثاني في البين، وهذا الوجه تقدم معنا أيضا أنه لا يرجع لي محصر في البين، لا لنكتة أن الملكية يعني اعتبار ملكية شيء يعني مربوط بالاعتبار والاعتبار سهل المؤونة في البين، لا لا ليس حينئذ كذلك، بل كل ما يشترط حينئذ في الملكية القدرة ذاتا، القدرة جمعا أو إلى نفترض مثلا على سبيل الفرض هو مالك لشيء بس لمانع لعارض في البين، لا يمكنه حينئذ الحصول على ذلك الشيء، هذا لا ينفي حينئذ ملكيته لذلك الشيء، يعني لا يكون بمتناوله لمانع عرضي وإن كان ذاتا هو حينئذ مثلا قادر عليه في البين. فهنا حينئذ لا يكون هنالك مانع من صحة الإيجار، لأن ما هو المشترط في صحة الإيجار القدرة ذاتها، والقدرة ذاتها حينئذ موجودة. أما القدرة جمعا لا، ما إلاش مدخلية، إن كان لها مدخلية ففي مطلب آخر سوف تأتي الإشارة له، وهو مسألة السلطنة حينئذ الفعلية على ما سوف يظهر من مطاوي الوجوه الآتية في البحث. فهذا الوجه الثاني يتلو الوجه الأول أيضا في عدم التمامية في البحث. هنالك في وجوه بعد في أن 4-5 وجوه سوف تأتي الإشارة لها إن شاء الله بشكل سريع، هذه ما بندخلش بتفاصيلها وعمقها، والحمد لله رب العالمين.